بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، اللهم أمين. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، باب الذكر عقب الصلاة، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33، وتكبر الله 33، وتحمد الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33.
قوله سمي عن سمي، هو سمي القرشي المخزومي أبو عبد الله من علماء الحديث المتقنين وأهل الفضل في الدين. اختلف العلماء في سنة وفاته، فذهب ابن حبان في مشاهير علماء الأنصار وخليفة ابن خياط في تأريخه والمزي في تهذيب الكمال إلى أن وفاته كانت في وقعة قديد 130. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أنها 131. يروي هذا الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه، يرويه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان. أبو صالح هو ذكوان المدني السمان الزيات، كان يجلب الزيت إلى الكوفة، ثقة ثبت من الطبقة الوسطى بين الصغار والكبار. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، كما مر معنا ذكر سيرته بالأمس. أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أهل الدثور ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. الدرجات العلى من الجنة، والنعيم نعيم القلب المقيم الدائم الذي لا منقصات معه، والمراد به الثواب في الآخرة، لا يبحثون عن شيء في الدنيا. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ يعني الذين فاتوكم في الفضل بما ذكرتم من الأعمال، تدركونهم بما أقول لكم وأرشدكم إليه، وتسبقون من بعدكم. قالوا: بلى يا رسول الله. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والتحميد والتكبير كل واحدة 33، وختم ذلك ختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وذلك بعد التسليم من المكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة، أي عقب كل صلاة 33 مرة. وهذا فيه بيان لفضل هذه الكلمات الثلاث: التسبيح والتحميد والتكبير، ولا سيما بعد التسليم من الفريضة، وهو الذكر الذي ذكر معنا، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يعرفون انقضاء الصلاة إلا برفع الصوت بالأذكار، فيرفعون الأصوات بهذا الذكر. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا. وهذه من الغنائم التي تلتقط، أن المؤمن إذا ظفر بفائدة عض عليها بالنواجذ وسارع إلى تطبيقها. والأول في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أسرع الناس إلى السبق إلى طاعة الله جل وعلا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا من الله جل وعلا، فلا أحد يحد فضله عن أحد من خلقه. فإذا من الله على عبد بالعلم ومن عليه بالمال فهذا من كمال النعم إذا استخدمت في طاعة الله جل وعلا. يؤخذ من هذا الحديث مسألة المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر. ولابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وللصنعاني رحمه الله السيف الباتر في المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر. وذكر أنه اختصره من كتاب ابن القيم، وقال عن كتابه هذا السيف الباتر: كتاب بديع ليس له نظير. يقول: ألفناه في مكة عام 1135. كما يؤخذ من الحديث مشروعية هذا الذكر عقب الصلاة المفروضة، التسبيح والتكبير والتحميد، الترتيب بين التسبيح والتكبير والتحميد هذا قد لا يكون هناك يعني شيء يخل به، فيجوز تقديم التكبير على التحميد ويجوز تقديم التحميد على التكبير. وقد ذكرنا الصيغة التي ينبغي أن يؤتى به، فلك أن تسبح الله 33 على حدة، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33، ولك أن تسبح الله وتحمده وتكبره 33 حتى يتم 99 لفظة تتمها بكلمة الإخلاص. يستفاد من هذا الحديث أيضا كيفية الإتيان بهذا الذكر، وأن المراد هو التسبيح 33 لا كما فهمه سمي، فسمي رحمه الله فهم أن التسبيح والتحميد والتكبير كله جملته 33، وليس هذا هو المطلوب، بل المطلوب التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33. ولهذا قال رحمه الله: لما ذكر ذلك حدثت به بعض أهلي، حدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، يعني في هذا الفهم، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجع إلى أبي صالح فذكر له ذلك، فأخذ بيده يعلمه مع الوصف على الأصابع، فقال: قل الله أكبر، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. هذا الذكر الذي يشرع فعله بعد التسليم من الفريضة، ويشرع رفع الصوت به كما هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم.
باب الخشوع في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي.
الخشوع في الصلاة هو لبها وروحها، وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. وقد أثنى الله جل وعلا على الذين هم في صلاتهم خاشعون، والمراد بالخشوع مواطأة القلب للسان، وأن الإنسان يتفكر في معاني الألفاظ التي يذكرها بلسانه، وإذا خطر له شيء من مشاغل الدنيا صرف تفكيره عنه. عائشة رضي الله تعالى عنها هي أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد موت خديجة رضي الله عنها، وقبل زواجه بسودة رضي الله عنها، وهي بنت 6 سنين، يعني عقد عليها في مكة وهي بنت 6 سنوات. هذا يدل على أن ولي البنت إذا رأى مصلحتها له أن يزوجها بدون استئذان، وإن كان الاستئذان للمميزة إذا أدركت وميزت فإنه يستأذنها، وإذنها صماتها. لكن فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه يدل على الجواز، ولكن لا يكون هذا مضطردا، فليس هناك أحد من الخطاب أو الأزواج يكون كخير البشر عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه يعلم علم اليقين أنه لا أحد لابنته أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك فرح بخطبته لها وبادر إلى الموافقة والتزويج لها. ودخل بها في المدينة وهي ابنة 9 سنوات، توفي عنها وهي ابنة 18 سنة، وهي أحب نسائه إليه. قال فيها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وقال فيها لأم سلمة: والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها، وما توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا في يومها وفي بيتها وبين سحرها ونحرها. السحر هو أعلى المعدة، والنحر هو ثغرة النحر. أسندته إلى صدرها حال النزع، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مسندته إلى صدرها. وهي على جانب كبير من الفضل والعلم والعقل والفهم. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها فيه علما. وما توفيت حتى نشرت في الأمة علما كثيرا، وكانت وفاتها في المدينة في رمضان 58 للهجرة. تروي لنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، يعني خطوط مخالفة للون القطعة التي صلى فيها، فنظر في أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم. أبو جهم هو حذيفة العدوي، اختلف العلماء في اسمه، فقيل إن اسمه عامر بن حذيفة، وقيل عبيد بن حذيفة، وقيل عبيد الله بن حذيفة. أسلم عام الفتح، وكان ممن بنى البيت في الجاهلية، ثم عمر حتى بنى فيه مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وبين العمارتين أزيد من 80 سنة، وكان علامة بالنسب، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، يعني جابل للزكاة. أهدى خميصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أعلام، أو أهديت إليه، فلما نظر إليها أشغلته في صلاته. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن لا يكون مشتغلا أثناء الصلاة بالنظر إلى شيء. ومن هنا ينبغي أن تزال جميع الأشياء التي في قبلة المسجد من الكتابات أو الزخارف أو الإعلانات أو اللوحات الإرشادية، هذه لا ينبغي أن تكون في قبلة المسجد، لأنها تشغل الناس عن صلاتهم. فالغرض من الصلاة هو خشوع القلب. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبيانية أبي جهم. فإنها ألهتني، يعني الخميصة، آنفا عن صلاتي. استفاد من هذا الحديث: أولا، طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإزالة كل ما يلهي. ومن هذا، من هنا جاء النهي عن زخرفة المساجد، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. فينبغي عدم المباهاة والمبالغة في عمارة المساجد، ولا سيما النقوش والألوان التي تكون مشغلة للإنسان. تفضل.
باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء.
هذا الباب فيه بيان حكم الجمع بين الصلاتين في السفر. السفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يفهم منه السفر، وحددت المسافة 80 كيلومترا. يستفاد منه مشروعية الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل زوال الشمس أخر الظهر فصلاها مع العصر، وإن ارتحل بعد زوالها صلى ثم ارتحل. هذا في ابتداء السفر أو خروجه من المنزل الذي هو مقيم فيه. لكن إذا كان في حال سفر وكان نازلا فإنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب، وكذلك إذا غربت الشمس صلى المغرب وقدم العشاء. فالإنسان إذا كان في سفر وكان نازلا فزالت الشمس فله أن يصلي الظهر والعصر ثم يخرج مسافرا يواصل سيره. دليل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. كان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب إلى وقت العشاء حتى يصلي مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. روى الإمام مالك في الموطأ من حديث معاذ رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقال فأخر الصلاة يوم ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل يعني منزله في محل إقامته في حال سفره، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. قال ابن عبد البر هذا حديث صحيح الإسناد، وفيه أوضح الدلالة وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاة إلا إذا جد به السير، لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك يدل على جواز الجمع بين الصلاتين وإن كان نازلا. قال لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر. ماكث في خبائه يخرج فيصلي الصلاتين ثم ينصرف إلى خبائه ثم يخرج في فيقيمها ويجمع بين الصلاتين من غير أن يجد به السير. وذكر ابن عبد البر عن أبي حنيفة وأصحابه القول بعدم الجمع بين الصلاتين، هذا قول حول الجمع بين الصلاتين في السفر ولا في الحضر، ولا مريض ولا صحيح ولا مطر ولا صحو، إلا للمسافر أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم ينزل فيصليها في آخر وقتها، ثم يمكث قليلا ويصلي العصر في وقتها، وكذلك المريض. وهذا هو الجمع الصوري. فلا يرى أبو حنيفة وأصحابه الجمع الذي أجمع عليه الفقهاء وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يرى رحمه الله في الجمع إلا هذا الجمع الصوري، أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها فيصليها ثم ينتظر قليلا حتى يدخل وقت الثانية فيصليها، ولا يرى أن تصلى الصلاة في غير وقتها. قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد رحمه الله: وأجازت الهادوية التي تقمصت الزيدية واشتهرت بها، قالت بجواز الجمع في الحضر لكل مشغول بطاعة أو مباح حتى في الحضر وليس في السفر، كل مشغول بطاعة أو مباح يعني من الأعمال الدنيوية ينفعه تقديما أو تأخيرا، يعني ذلك المباح يجوز له أن يجمع الصلاتين جمع تقديم أو تأخير. وعلى هذا يجري العمل في مساجد الزيدية دائما من غير نكير، متناسين قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وتاركين ما ثبت في السنن الصحيحة الصريحة في المواقيت إلى ما قرره شيوخهم وقادتهم وكبراؤهم. وحق عليهم قول الله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قال رحمه الله: ومما سبق يتبين أن مذهب الجمهور وسط بين الإفراط والتفريط، فالإفراط مذهب الحنفية الذين منعوا الجمع في غير عرفة ومزدلفة، لا يرون الجمع إلا في هذين الموطنين. والتفريط في مذهب الهادوية الذين أجازوا الجمع لأي عمل من أعمال الدنيا، بل قد اتخذه أتباع هذا المذهب ديدنا، بل قد أسقطوا وقت العصر والعشاء. العصر يصلونه مع الظهر لا وقت للعصر عندهم، والعشاء يصلونه مع المغرب. كما يستفاد من هذا الحديث أن الجمع من أجل المطر لا يكون إلا في المغرب والعشاء، وأما الظهر والعصر فلا يجمعان من أجل المطر. ذكر هذا ابن عبد البر عن مالك وأصحابه، وهو المشهور عن الإمام أحمد. كما يستفاد من هذا الحديث مشروعية الجمع للمريض. قال شيخنا رحمه الله: والأشبه بالحق عندي أنه يجوز الجمع للمريض سواء كان تقديما أو تأخيرا، لأن المشقة الحاصلة بالمرض أعظم من المشقة الحاصلة بالسفر، ولا شك في ذلك أن المريض يصعب عليه الوضوء لكل فريضة، كما يصعب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فقد يكون عليه من الأجهزة أو الأشياء التي يصعب خلعها عنه أو التخلص منها، فيكون الجمع في حقه أولى. هذا ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين في حال السفر أو المرض. تفضل.
باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
هذا الحديث في هذا الباب يدل على مسألة من المسائل الفقهية التي هي من سماحة الدين الإسلامي، وهو القصر في السفر، قصر الرباعية. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أسلم مع أبيه عمر وهاجروا وهاجر مع أبيه ولم يشهد غزوة بدر وأحد لصغاره، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح، شهد له أقرانه بالفضل. قال مالك رحمه الله: بقي ابن عمر 60 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليه وفود الناس، يعني لتلقي العلم، وكان مرة جالسا في مجلس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة تشبه المؤمن من شجر البادية، يقول رضي الله عنه: فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة، فلما لم يذكرها أحد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال: فأخبرت أبي، فقال: لإخبارك له خير عندي مما فرح به. وما رده رضي الله عنه إلا الحياء من أكابر الصحابة وتوقيرهم، وهذا دليل على فضله رضي الله عنه. يروي هذا الحديث: قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2 ركعة، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. يعني هذا يفيد هذه الفائدة، فيدل الحديث أولا على مشروعية القصر في السفر، وهو أمر مجمع عليه، وإنما حصل الخلاف هل هو رخصة أم عزيمة. فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه رخصة، وقال أبو حنيفة هو عزيمة. مراد بالعزيمة هي التي لا يجوز تركها، فيرى بأن القصر عزيمة لا يجوز تركه. قال مالك: إذا صلى تماما أعاد في الوقت، لذلك قال بعضهم إن مذهبه كمذهب أبي حنيفة. ثانيا أن قوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أن مفهوم هذه الآية أن الإتمام هو الأصل، وأن القصر هو رخصة من عزيمة، وأن العزيمة هي الأصل ونفي الجناح عمن قصر، دال على أن الأصل هو الإتمام. وأيضا المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يجب عليه الإتمام، وهذا يدل على أن القصر رخصة. وأيضا هذا يدل على هذا. ثالثا أن القصر في السفر أفضل من الإتمام لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، وكما أخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون في سفرهم على 2 ركعة، فدل ذلك على فضل القصر على الإتمام. قال النووي رحمه الله تعالى: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر، وعن أبي حنيفة والثوري أن القصر يجوز في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية. قال شيخنا رحمه الله: أرجو أن تكون الرخص جارية في كل سفر مباح، وأما العاصي فلا يعان على معصيته بوضع شيء من الواجبات. يستفاد من هذا الحديث خلاصة الكلام في المسافة التي تبصر فيها الصلاة. قال الشيخ رحمه الله في شرحه على هذا الحديث: ليس في ذلك عن المعصوم صلى الله عليه وسلم نص صريح أن من سافر كذا جاز له القصر، ولكن عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح سمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسافة يوم وليلة، سمى فيه مسافة يوم منفرد وليلة منفردة، سماها سفرا، وذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا معها رجل ذو محرم منها. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. قال رحمه الله: وجدنا أقل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا هو مسافة يوم منفرد أو ليلة منفردة، سمى ذلك سفرا، وهو مسيرة يوم تام للجمل أو الرجل. ورواية اليوم المنفرد والليلة المنفردة هي التي صحت لنا من غير قادح، إلا أن ذلك يختلف باختلاف اليوم في الطول والقصر، واختلاف الليل أيضا في الطول والقصر. فمن سافر يوما من أيام الربيع القصير من أيام الربيع القصيرة جاز له القصر، وكذلك من سافر في ليلة من ليالي الشتاء القصيرة جاز له القصر، لأنه وقع عليه اسم اليوم والليلة. قال: كما أنه يختلف باختلاف سرعة السير وبطئه، عن المسافة تقدر بالمساحة لا بالسير من حيث البطء والسرعة. قال: وأذكر، يقول رحمه الله: وأذكر أن كنا نرتحل بالقافلة يعني الجمال من قريتنا النجامية إلى مدينة جازان بعد صلاة العصر في أول وقتها في أيام الصيف، مع أنه يكون ما بين دخول وقت العصر والمغرب 3 ساعات أو ما يقاربها، ومع طريق مختصر وسير الليل كله، ونصل إلى جازان ضحوة يعني في وقت الضحى. وإذا أردنا أن نسرع في الرجوع وكان في القافلة ناقة باهل، اجتهدنا في معرفة هذه المفردة فما وجدنا لها إلا أنها تطيل باعها في المشي، يعني تمد يدها في سيرها، قد ترك صاحبها ولدها في البيت قدمناها، فنمشي يعني من جازان بعد المغرب ونصل الصبح حول القرية، فيكون يعني الرجوع أسرع من الذهاب. والمسافة يقول رحمه الله مسافة واحدة، المسافة لا تختلف، وإنما اختلفت السرعة. قال: والمسافة هي المسافة. قلت: ونستفيد من هذا المثال على أن العبرة بالمسافة لا بأس العبرة بالمسافة لا بالسير، لأن وسائل النقل تغيرت، فما كان يقطع في يوم وليلة الآن قد يقطع في ساعتين أو ساعة ونصف، فالعبرة بالمساحة، المسافة المقدرة 80 كيلو تقريبا. بقطع النظر عن الوقت الذي تقطع فيه. يستفاد من الحديث أيضا القصر لا يكون إلا بعد مفارقة جميع البيوت. فعن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، ويستمر في القصر حتى يدخلها. للأثر عن علي رضي الله عنه أنه خرج فقصر وهو يرى البيوت، يعني فارق عامر بلده لكنه يرى البيوت. فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، يعني نقف عن القصر. قال: لا، حتى ندخلها، يعني أنهم يجوز لهم أن يقصروا حتى يدخلوا المنازل. شيء يسير. شيخ موسى يعني. تاسعا: أن مدة القصر لا تتجاوز 3 أيام، يعني من نوى الإقامة أكثر من 3 أيام لزمه الإتمام. وهنا مسألة نريد أن ننبه عليها. بعض الناس يقول: أنا سأقيم 7 أيام في البلد الفلاني، أقصر منها 3 أيام ثم 4 أيام أتم. هذا غلط. من أول ما تجلس وأنت يعني تريد أن تقيم أكثر من 3 أيام يجب عليك أن تتم، لأن الفترة التي حددتها للإقامة معلومة بأكثر من 4 أيام. فيرى الفقهاء بأن ما زاد عن 3 أيام يجب على الإنسان أن يتم فيه الرباعية. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، اللهم أمين. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب الذكر عقب الصلاة. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33، وتكبر الله 33، وتحمد الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33.
قوله سمي عن سمي هو سمي القرشي المخزومي أبو عبد الله من علماء الحديث المتقنين وأهل الفضل في الدين. اختلف العلماء في سنة وفاته، فذهب ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار وخليفة ابن خياط في تأريخه والمزي في تهذيب الكمال إلى أن وفاته كانت في وقعة قديد سنة 130. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أنها سنة 131. يروي هذا الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان. أبو صالح هو ذكوان المدني السمان الزيات، كان يجلب الزيت إلى الكوفة، ثقة ثبت من الطبقة الوسطى بين الصغار والكبار، عن أبي هريرة رضي الله عنه هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، كما مر معنا ذكر سيرته بالأمس. أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أهل الدثور ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، الدرجات العلى من الجنة، والنعيم نعيم القلب المقيم الدائم الذي لا منقصات معه، والمراد به الثواب في الآخرة، لا يبحثون عن شيء في الدنيا. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، يعني الذين فاتوكم في الفضل بما ذكرتم من الأعمال، تدركونهم بما أقول لكم وأرشدكم إليه، وتسبقون من بعدكم. قالوا بلى يا رسول الله. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والتحميد والتكبير كل واحدة 33، وختم ذلك ختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وذلك بعد التسليم من المكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة، أي عقب كل صلاة 33 مرة. وهذا فيه بيان لفضل هذه الكلمات الثلاث، التسبيح والتحميد والتكبير، ولا سيما بعد التسليم من الفريضة، وهو الذكر الذي ذكر معنا، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يعرفون انقضاء الصلاة إلا برفع الصوت بالأذكار، فيرفعون الأصوات بهذا الذكر. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا. وهذه من الغنائم التي تلتقط، أن المؤمن إذا ظفر بفائدة عض عليها بالنواجد وسارع إلى تطبيقه. والأول في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أسرع الناس إلى السبق إلى طاعة الله جل وعلا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا من الله جل وعلا، فلا أحد يحد فضله عن أحد من خلقه. فإذا من الله على عبد بالعلم ومن عليه بالمال فهذا من كمال النعم إذا استخدمت في طاعة الله جل وعلا. يؤخذ من هذا الحديث مسألة المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر. ولابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وللصنعاني رحمه الله السيف الباتر في المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر. وذكر أنه اختصره من كتاب ابن القيم، وقال عن كتابه هذا السيف الباتر: كتاب بديع ليس له نظير. يقول: ألفناه في مكة عام 1135. كما يؤخذ من الحديث مشروعية هذا الذكر عقب الصلاة المفروضة، التسبيح والتكبير والتحميد، الترتيب بين التسبيح والتكبير والتحميد، هذا قد لا يكون هناك يعني شيء يخل به، فيجوز تقديم التكبير على التحميد ويجوز تقديم التحميد على التكبير. وقد ذكرنا الصيغة التي ينبغي أن يؤتى به: فلك أن تسبح الله 33 على حدة، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33، ولك أن تسبح الله وتحمده وتكبره 33 حتى يتم 99 لفظة تتمها بكلمة الإخلاص. يستفاد من هذا الحديث أيضا كيفية الإتيان بهذا الذكر، وأن المراد هو التسبيح 33 لا كما فهمه سمي. فسمي رحمه الله فهم أن التسبيح والتحميد والتكبير كله جملته 33، وليس هذا هو المطلوب، بل المطلوب التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33. ولهذا قال رحمه الله: لما ذكر ذلك حدثت به بعض أهلي، حدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، يعني في هذا الفهم، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجع إلى أبي صالح فذكر له ذلك، فأخذ بيده يعلمه مع الوصف على الأصابع، فقال: قل الله أكبر، الله أكبر، وسبحان الله والحمد لله الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. هذا الذكر الذي يشرع فعله بعد التسليم من الفريضة، ويشرع رفع الصوت به كما هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم.
باب الخشوع في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبيانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي.
الخشوع في الصلاة هو لبها وروحها، وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. وقد أثنى الله جل وعلا على الذين هم في صلاتهم خاشعون، والمراد بالخشوع مواطأة القلب للسان، وأن الإنسان يتفكر في معاني الألفاظ التي يذكرها بلسانه، وإذا خطر له شيء من مشاغل الدنيا صرف تفكيره عنه. عائشة رضي الله تعالى عنها هي أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد موت خديجة رضي الله عنها، وقبل زواجه بسودة رضي الله عنها، وهي بنت 6 سنين، يعني عقد عليها في مكة وهي بنت 6 سنوات. هذا يدل على أن ولي البنت إذا رأى مصلحتها له أن يزوجها بدون استئذان، وإن كان الاستئذان للمميزة إذا أدركت وميزت فإنه يستأذنها، وإذنها صماتها. لكن فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه يدل على الجواز، ولكن لا يكون هذا مضطردا، فليس هناك أحد من الخطاب أو الأزواج يكون كخير البشر عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه يعلم علم اليقين أنه لا أحد لابنته أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك فرح بخطبته لها وبادر إلى الموافقة والتزويج لها. ودخل بها في المدينة وهي ابنته 9 سنوات، توفي عنها وهي ابنته 18 سنة، وهي أحب نسائه إليه. قال فيها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وقال فيها لأم سلمة: والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها، وما توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا في يومها وفي بيتها وبين سحرها ونحرها. السحر هو أعلى المعدة، والنحر هو ثغرة النحر. أسندته إلى صدرها حال النزع، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مسندته إلى صدرها. وهي على جانب كبير من الفضل والعلم والعقل والفهم. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها فيه علما، وما توفيت حتى نشرت في الأمة علما كثيرا، وكانت وفاتها في المدينة في رمضان سنة 58 للهجرة. تروي لنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، يعني خطوط مخالفة للون القطعة التي صلى فيها، فنظر في أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم. أبو جهم هو حذيفة العدوي، اختلف العلماء في اسمه، فقيل إن اسمه عامر بن حذيفة، وقيل عبيد بن حذيفة، وقيل عبيد الله بن حذيفة. أسلم عام الفتح، وكان ممن بنى البيت في الجاهلية، ثم عمر حتى بنى فيه مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وبين العمارتين أزيد من 80 سنة، وكان علامة بالنسب، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، يعني جابل للزكاة. أهدى خميصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أعلام، أو أهديت إليه، فلما نظر إليها أشغلته في صلاته. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له ألا يكون مشتغلا أثناء الصلاة بالنظر إلى شيء، ومن هنا ينبغي أن تزال جميع الأشياء التي في قبلة المسجد من الكتابات أو الزخارف أو الإعلانات أو اللوحات الإرشادية، هذه لا ينبغي أن تكون في قبلة المسجد، لأنها تشغل الناس عن صلاتهم. فالغرض من الصلاة هو خشوع القلب. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبيانية أبي جهم. فإنها ألهتني، يعني الخميصة، آنفا عن صلاتي. استفاد من هذا الحديث: أولا، طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها، وإزالة كل ما يلهي. ومن هذا، من هنا جاء النهي عن زخرفة المساجد، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. فينبغي عدم المباهاة والمبالغة في عمارة المساجد، ولا سيما النقوش والألوان التي تكون مشغلة للإنسان.
تفضل. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء.
هذا الباب فيه بيان حكم الجمع بين الصلاتين في السفر. السفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يفهم منه السفر، وحددت المسافة بثمانين كيلو مترا. يستفاد منه مشروعية الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل زوال الشمس أخر الظهر فصلاها مع العصر، وإن ارتحل بعد زوالها صلى ثم ارتحل. هذا في ابتداء السفر أو خروجه من المنزل الذي هو مقيم فيه. لكن إذا كان في حال سفر وكان نازلا فإنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب، وكذلك إذا غربت الشمس صلى المغرب وقدم العشاء. فالإنسان إذا كان في سفر وكان نازلا فزالت الشمس فله أن يصلي الظهر والعصر ثم يخرج مسافرا يواصل سيره. دليل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. كان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب إلى وقت العشاء حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. روى الإمام مالك في الموطأ من حديث معاذ رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقال فأخر الصلاة يوم ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، يعني منزله في محل إقامته في حال سفره، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. قال ابن عبد البر هذا حديث صحيح الإسناد، وفيه أوضح الدلالة وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاة إلا إذا جد به السير، لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك يدل على جواز الجمع بين الصلاتين وإن كان نازلا. قال: لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر. ماكث في خبائه يخرج فيصلي الصلاتين ثم ينصرف إلى خبائه ثم يخرج في فيقيمها ويجمع بين الصلاتين من غير أن يجد به السير. وذكر ابن عبد البر عن أبي حنيفة وأصحابه القول بعدم الجمع بين الصلاتين، هذا قول حول الجمع بين الصلاتين في السفر ولا في الحضر، ولا مريض ولا صحيح ولا مطر ولا صحو، إلا للمسافر أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم ينزل فيصليها في آخر وقتها، ثم يمكث قليلا ويصلي العصر في وقتها، وكذلك المريض. وهذا هو الجمع الصوري. فلا يرى أبو حنيفة وأصحابه الجمع الذي أجمع عليه الفقهاء وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يرى رحمه الله في الجمع إلا هذا الجمع الصوري، أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها فيصليها، ثم ينتظر قليلا حتى يدخل وقت الثانية فيصليها، ولا يرى أن تصلى الصلاة في غير وقتها. قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد رحمه الله: وأجازت الهادوية التي تقمصت الزيدية واشتهرت بها، قالت بجواز الجمع في الحضر لكل مشغول بطاعة أو مباح، حتى في الحضر وليس في السفر، كل مشغول بطاعة أو مباح يعني من الأعمال الدنيوية ينفعه تقديما أو تأخيرا، يعني ذلك المباح يجوز له أن يجمع الصلاتين جمع تقديم أو تأخير. وعلى هذا يجري العمل في مساجد الزيدية دائما من غير نكير، متناسين قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وتاركين ما ثبت في السنن الصحيحة الصريحة في المواقيت إلى ما قرره شيوخهم وقادتهم وكبراؤهم. وحق عليهم قول الله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قال رحمه الله: ومما سبق يتبين أن مذهب الجمهور وسط بين الإفراط والتفريط، فالإفراط مذهب الحنفية الذين منعوا الجمع في غير عرفة ومزدلفة، لا يرون الجمع إلا في هذين الموطنين. والتفريط في مذهب الهادوية الذين أجازوا الجمع لأي عمل من أعمال الدنيا، بل قد اتخذه أتباع هذا المذهب ديدنا، بل قد أسقطوا وقت العصر والعشاء. العصر يصلونه مع الظهر لا وقت للعصر عندهم، والعشاء يصلونه مع المغرب. كما يستفاد من هذا الحديث أن الجمع من أجل المطر لا يكون إلا في المغرب والعشاء، وأما الظهر والعصر فلا يجمعان من أجل المطر. ذكر هذا ابن عبد البر عن مالك وأصحابه، وهو المشهور عن الإمام أحمد. كما يستفاد من هذا الحديث مشروعية الجمع للمريض. قال شيخنا رحمه الله: والأشبه بالحق عندي أنه يجوز الجمع للمريض سواء كان تقديما أو تأخيرا، لأن المشقة الحاصلة بالمرض أعظم من المشقة الحاصلة بالسفر، ولا شك في ذلك. أن المريض يصعب عليه الوضوء لكل فريضة، كما يصعب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فقد يكون عليه من الأجهزة أو الأشياء التي يصعب خلعها عنه أو التخلص منها، فيكون الجمع في حقه أولى. هذا ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين في حال السفر أو المرض. تفضل.
باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
هذا الحديث في هذا الباب يدل على مسألة من المسائل الفقهية التي هي من سماحة الدين الإسلامي، وهو القصر في السفر، قصر الرباعية. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أسلم مع أبيه عمر وهاجر مع أبيه، ولم يشهد غزوة بدر وأحد لصغاره، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح، شهد له أقرانه بالفضل. قال مالك رحمه الله: بقي ابن عمر 60 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليه وفود الناس، يعني لتلقي العلم. وكان مرة جالسا في مجلس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة تشبه المؤمن من شجر البادية، يقول رضي الله عنه: فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة، فلما لم يذكرها أحد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال: فأخبرت أبي، فقال: لإخبارك له خير عندي مما فرح به. وما رده رضي الله عنه إلا الحياء من أكابر الصحابة وتوقيرهم. وهذا دليل على فضله رضي الله عنه، يروي هذا الحديث. قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. يعني هذا يفيد هذه الفائدة، فيدل الحديث أولا على مشروعية القصر في السفر، وهو أمر مجمع عليه، وإنما حصل الخلاف هل هو رخصة أم عزيمة. فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه رخصة، وقال أبو حنيفة هو عزيمة. مراد بالعزيمة هي التي لا يجوز تركها، فيرى بأن الكسر عزيمة لا يجوز تركه. قال مالك: إذا صلى تماما أعاد في الوقت، لذلك قال بعضهم إن مذهبه كمذهب أبي حنيفة. ثانيا أن قوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أن مفهوم هذه الآية أن الإتمام هو الأصل، وأن القصر هو رخصة من عزيمة، وأن العزيمة هي الأصل، ونفي الجناح عمن قصر دال على أن الأصل هو الإتمام. وأيضا المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يجب عليه الإتمام، وهذا يدل على أن القصر رخصة. وأيضا هذا يدل على هذا. ثالثا أن القصر في السفر أفضل من الإتمام لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، وكما أخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون في سفرهم على ركعتين، فدل ذلك على فضل القصر على الإتمام. قال النووي رحمه الله تعالى: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر، وعن أبي حنيفة والثوري أن القصر يجوز في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية. قال شيخنا رحمه الله: أرجو أن تكون الرخص جارية في كل سفر مباح، وأما العاصي فلا يعان على معصيته بوضع شيء من الواجبات. يستفاد من هذا الحديث خلاصة الكلام في المسافة التي تبصر فيها الصلاة. قال الشيخ رحمه الله في شرحه على هذا الحديث: ليس في ذلك عن المعصوم صلى الله عليه وسلم نص صريح أن من سافر كذا جاز له القصر، ولكن عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح سمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسافة يوم وليلة، سمى فيه مسافة يوم منفرد وليلة منفردة، سماها سفرا، وذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا معها رجل ذو محرم منها. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. قال رحمه الله: وجدنا أقل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا هو مسافة يوم منفرد أو ليلة منفردة، سمى ذلك سفرا، وهو مسيرة يوم تام للجمل أو الرجل. ورواية اليوم المنفرد والليلة المنفردة هي التي صحت لنا من غير قادح، إلا أن ذلك يختلف باختلاف اليوم في الطول والقصر، واختلاف الليل أيضا في الطول والقصر. فمن سافر يوما من أيام الربيع القصير من أيام الربيع القصيرة جاز له القصر، وكذلك من سافر في ليلة من ليالي الشتاء القصيرة جاز له القصر. لأنه وقع عليه اسم اليوم والليلة. قال: كما أنه يختلف باختلاف سرعة السير وبطئه، يعني المسافة تقدر بالمساحة لا بالسير من حيث البطء والسرعة. قال: وأذكر، يقول رحمه الله: وأذكر أن كنا نرتحل بالقافلة، يعني الجمال، من قريتنا النجامية إلى مدينة جازان بعد صلاة العصر في أول وقتها في أيام الصيف، مع أنه يكون ما بين دخول وقت العصر والمغرب 3 ساعات أو ما يقاربها، ومع طريق مختصر وسير الليل كله، ونصل إلى جازان ضحوة، يعني في وقت الضحى. وإذا أردنا أن نسرع في الرجوع وكان في القافلة ناقة باهل، اجتهدنا في معرفة هذه المفردة فما وجدنا لها إلا أنها تطيل باعها في المشي، يعني تمد يدها في سيرها، قد ترك صاحبها ولدها في البيت، قدمناها فنمشي يعني من جازان بعد المغرب ونصل الصبح حول القرية، فيكون يعني الرجوع أسرع من الذهاب، والمسافة يقول رحمه الله مسافة واحدة، المسافة لا تختلف، وإنما اختلفت السرعة. قال: والمسافة هي المسافة. قلت: ونستفيد من هذا المثال على أن العبرة بالمسافة لها لا بأس، العبرة بالمسافة لا بالسير، لأن وسائل النقل تغيرت، فما كان يقطع في يوم وليلة الآن قد يقطع في ساعتين أو ساعة ونصف، فالعبرة بالمساحة، المسافة المقدرة 80 كيلو تقريبا بقطع النظر عن الوقت الذي تقطع فيه. يستفاد من الحديث أيضا: القصر لا يكون إلا بعد مفارقة جميع البيوت. فعن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2، ويستمر في القصر حتى يدخلها، للأثر عن علي رضي الله عنه أنه خرج فقصر وهو يرى البيوت، يعني فارق عامر بلده لكنه يرى البيوت. فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، يعني نقف عن القصر. قال: لا، حتى ندخلها، يعني أنهم يجوز لهم أن يقصروا حتى يدخلوا المنازل، شيء يسير. شيخ موسى يعني. تاسعا: أن مدة القصر لا تتجاوز 3 أيام، يعني من نوى الإقامة أكثر من 3 أيام لزمه الإتمام. وهنا مسألة نريد أن ننبه عليها: بعض الناس يقول: أنا سأقيم 7 أيام في البلد الفلاني، أقصر منها 3 أيام ثم 4 أيام أتم. هذا غلط. من أول ما تجلس وأنت يعني تريد أن تقيم أكثر من 3 أيام يجب عليك أن تتم، لأن الفترة التي حددتها للإقامة معلومة بأكثر من 4 أيام. فيرى الفقهاء بأن ما زاد عن 3 أيام يجب على الإنسان أن يتم فيه الرباعية. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.